بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع بعض العبادات وقربة من أجل القربات، ألا وهي طلب العلم. فإن من أعظم سعادة الروح والقلب والبدن طلب العلم النافع الذي يدل على الله عز وجل ويقرب العبد منه، فإن في مشقة هذا العلم لذة لا تعدلها لذة، ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حجبوا عنها بحجاب من جهل ليخص الله بها من شاء من عباده، والله ذو فضل عظيم. لقد دل الله عليهم وأرشد إليهم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم من أعظم سعادة الروح. والإنسان يتكون من جزئين، يتكون من روح ومن بدن، وبين الجزئين خلاف وتنازع إلى أن يفترق في الدنيا، ثم بعد ذلك يتم الوئام والوفاق بعد اجتماعهما في آخر المطاف. لكن في الدنيا ترى بين النفس وبين البدن خلاف، لأن النفس علوية ولأن البدن سفلي، فكلاهما يريد أن يسحب الآخر، الروح تريد أن تسحب البدن والبدن يريد أن يسحب الروح، وبينهما هذا الصراع الدائم. وكلما سمى العبد بروحه وعرف عن الله عز وجل كلما علا بالبدن وسار به إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم سعادة الروح والقلب والبدن هو طلب العلم النافع، أي طلب العلم الذي يدل على الله عز وجل ويقرب العبد منه، فإن في مشقة هذا العلم لذة لا تعدلها لذة، يعني هو فيه تعب وفيه عناء، وربما أسهر العبد ليلة وربما أضمأ نهاره، وعلى الرغم من هذا تراه دائما في تعني، ويجد في هذا التعني والتعب لذة لا تعدلها لذة. ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة، غالب العوام، وقلنا العوام من العمى، لأن العام أعمى عن الحق، أعمى عن الوصول إلى الله عز وجل، يحتاج إلى من يأخذ بيده كالأعمى سواء، يعني العامي لو ترك لنفسه لهلك. ولذلك نجاة العامة أن يسألوا، وأن يسألوا العلماء ليدلوهم على الطريق، أي إلى الله عز وجل. فالعامي من العمى، فلو أن هؤلاء العميان أبصروا وعرفوا الطريق إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة العلم، لجالدوا العلماء بالسيوف، يعني لتزاحمت المساجد والطرقات وعظم الصراع بين البشر في طلب العلم، لو استطعموا لذة العلم ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن حجبوا بحجاب من الجهل، يعني بينه وبين العلم أسوار عالية، أسوار الجهل. فالجهل حال بينه وبين استطعام اللذة، لا يذقون إلا شهوة عاجلة أو متعة ذائلة أو غيره، ولذلك وقفوا فما استطاعوا أن يستمروا ولا استطاعوا أن يسيروا في طريق العلم ولا عرفوه. فلو استطعموا هذا وذاقوا عظيم اللذة وقدرها لتجالدوا على طلب العلم بالسيوف. لذلك تراهم في الدنيا يتنافسون ويتصارعون ويتقاتلون. ولذلك الإنسان حتى لما يقرأ في سير الأمراء والخلفاء والحكام والملوك وأصحاب الأموال ويرى ما يدور بينهم من صراع يرى أمورا عجيبة. يعني مجرد أن إنسان ينال حظ من الدنيا ربما يقتل أقرب الناس إليه. ومنذ فترة قريبة كنت أتابع يعني قصة هذا الرجل الذي أسقط خلافة كاملة وأقام ملكا جديدا خلافة أخرى وليس له فيه عير ولا نفير، لو مسلم الخراسان. هذا الرجل خرج من الشام صعلوكا على حمار ما يلبس إلا يعني كما يقال برد بالية، يعني مجرد هي غطاؤه ودفاؤه. وخرج قاصدا إلى خراسان، فلما استقر بخراسان جمع الجموع وجهز الجيوش وأعد العدة لإسقاط أعظم خلافة بعد الخلافة الراشدة، خلافة بني أمية. وبعد ذلك أسقطها وأقام خلافة جديدة ملكا جديدا يختلف تماما. يعني لما يعني قالوا له عن آل البيت فظل يبحث فما وجد إلا بني العباس فأقام، وأقام لهم دولة، وأقام دولة قوية جدا. قيل ما ملك الأرض بعد الإسكندر كما ملك هذا اللي هو مسلم خراسان. يعني جاء من خراسان وبلاد الصين وما وراء الصين وزلزل الأرض إلى أن ملك لبني العباس. فمن ضمن الشيء الطريف أن أبا جعفر المنصور كان صغيرا وكان يدخل على أبيه في حضرة أبي مسلم، فكان أبو مسلم الخراساني يعني يتعجب من دخول هذا الغلام، يقول له أخرج هذا الفتى هذا الولد. فكان في نفس أبي جعفر من أبي مسلم شيء. المهم انقلبت الأيام وصار أبو جعفر المنصور هو الخليفة، فوجد من أبي مسلم استهتار لأن الذي أقام الملك هو أبو مسلم، فكان ربما ينادي باسمه وكان ربما يسخر من أبي جعفر وكان ربما يفعل الأشياء دون إمرة أبي جعفر. فقرر أبو جعفر قتله وقتل الرجل الذي مكن لدولته وذبحه في ليلة عجيبة حتى أنه استدعى قائد شرطته وقال له لو أمرتك، هذا من بعد صلاة العشاء، لو أمرتك بأمر أتخالفني؟ قال والله يا أمير المؤمنين لو أمرتني أن أضع ذباب السيف بين ثديي وأتكئ لفعلت. قال له أبو جعفر فإني أريد الليلة أن أقتل أبا مسلم خراسان. فعجم وامتقع لولا ما يتخيل أن أبو مسلم سيقتل، هو الذي أقام لهم الخلافة وليس منهم. فسكت ثم قالها أبو جعفر قال أفعل يا أمير. المهم الشاهد أنه قتل. فأهل الدنيا يتنافسون على الدنيا لأتفى الأسباب ويقتل بعضهم بعض لأحقر الأشياء، أما أهل العلم فهم الصفوة، هم أصحاب المنزلة، وكلما على كعب الإنسان في العلم كلما عظم قدره عند الله عز وجل. المهم البداية، كيف يختار، كيف يسير، كيف ينطلق في تحصيل هذا الباب. فربنا عز وجل دل عليهم قال فاسألوا أهل الذكر أي العلماء إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي للقتال والجهاد في سبيل الله. إذا أذن للقتال لابد للناس أن ينقسموا إلى فريقين، فريق يخرج للقتال في سبيل الله على الثغور، وفريق يبقى ليعلم الناس العلم، وكلاهما في الأمر سواء. يعني فضل المجاهد وقت الجهاد فقط، وفضل العالم في أي موطن وفي أي موقع وفي أي مكان. وذلك ابن القيم عمل مقارنة بين العلماء وبين الشهداء، فقال بأن مداد العلماء الحبر الذي يكتبون به يوزن بدماء الشهداء، وطبعا المداد أكثر لفضل العلماء على الشهيد الذي قاتل في سبيل الله عز وجل، إذ لو لم يكن هذا الشهيد عالم لمات على ضلال. ومن الثلاثة الأشقياء رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، فلما لم يعلم مات على ضلالة وظن أنه على صواب فهلك والعياذ بالله. وما أمر سبحانه وتعالى بطلب الزيادة في شيء من الدنيا إلا من العلم، لأن العلم هو يجمع بين الدنيا وبين الآخرة، يجمع بين العبادة البدنية والعبادة القلبية والعبادة القولية والعبادة المالية، كل العبادات تدخل تحت باب العلم، لأن العلم يحتاج إلى هذا كله. فما أمر الله بالزيادة من شيء مثل ما أمر بالزيادة من العلم، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما. وأشاد سبحانه أيما إشادة بفضل أهل العلم، عظم شأنهم جدا ورفع من شأنهم وأعلى من قدرهم بما يعجز عن بيانه إلا البيان المبين من كلام رب العالمين. يعني ما أحد يستطيع أن يصف فضل أهل العلم إلا القرآن، فقد جعلهم الله سبحانه وتعالى شهودا على أجل مشهود، وقرنهم بخير شهود، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله بألوهيته أنه لا إله إلا هو، ثم قرن بشهادته شهادة العلماء وأولو العلم. فلذلك فضل هؤلاء عظيم جدا، إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل. وقد ذكر سبحانه فضله ومنته على أنبيائه ورسله وعباده بما آتاهم من العلم. يعني ما ذكر أنه أعطى الأنبياء من الدنيا والأموال والملك والسلطان أبدا، إنما ذكر الله فضلهم بما آتاهم من علم فقط. وما ميز الأنبياء على غيرهم أعظم ميزة العلم بعد الاصطفاء، وذلك وقع أحد العلماء في زلة عظيمة جدا، وهو الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، لما سئل عن النبوة قال: العلم. هذا يمضي ولا ما يمضي؟ حد يجيب يصلح؟ ليه؟ ما هي النبوة هي العلم؟ ها؟ يعني ايه؟ يبقى في الاثنين، اصطفاء وعلم، يعني لا يكفي العلم في النبوة، لابد من الاصطفاء. لكن علم، هل ممكن نبي يأتي جاهل؟ يستحيل. ففضل الله أنبياءه بالعلم وامتن عليهم بهذا، فقال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى هنا المنة بإيه؟ بالعلم، لا بالمنزلة ولا بالمكانة ولا بالعلو ولا بالدنيا أبدا، إنما بالعلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكان من أعظم عطايا الرب سبحانه وتعالى ليوسف العلم. العلم آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في كليمه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما طيب ما هي العلة بين الأمرين؟ في يوسف ما في استوى، فلما بلغ أشده ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما، وهنا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. العلة بين الأمرين أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، فيحتاج إلى حكمة عالية وإلى علم غزير، فما تلقى هذا وما تحمله إلا بعد أن استوى عوده وعظمت عليه الفتن وخلصه الله عز وجل له. وذلك بعض يقول فتنة يوسف كانت أشد من فتن موسى. أبدا، مستحيل. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، كفاه مواجهة لفرعون، كيف صال وجال معه حتى مكن الله له، وكفاه مجاهدة لبني إسرائيل، فهو من أولي العزم من الرسل. وقال عز وجل في حق عيسى عليه السلام إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهذا امتنان من الله عز وجل لعيسى عليه السلام بما علمه وحباه وأعطاه من هذا العلم العظيم. وقال عز وجل في حق داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة هي عموم العلم، وفصل الخطاب كيف يتكلم بكلام منسق يقع في قلب السامع فيؤثر فيه، حتى قيل أما بعد كانت من فواصل كلام داود عليه السلام. لأن بعض الناس يتكلم بكلام لا تفهمه، وهناك من أوتي الحكمة أن يقول الكلام وقفاته تطرب الآذان فيفهم منك المراد من أول مرة بلا استفهام منك. وقال عز وجل في حق الخضر صاحب موسى وفتاه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أي هذا الرجل الصالح ما صار صالحا ولا ذكر في القرآن وما نال هذه المنزلة إلا بما علمه الله عز وجل من علم. وقال عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. والفهم فرع من العلم، إذ لا يكون فهم إلا بعد علم. فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما، وحصر سبحانه وتعالى الخشية منه على العلماء، أشد الناس خوفا وأشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يخشى الله أي أن العلماء يخشون من الله عز وجل حق الخشية. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ الجواب لا. قال عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب، وأولو الألباب هم العلماء، هم العلماء. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فميز بين المؤمنين وبين العلماء، فجعل للعلماء منزلة فوق أهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا حديث مهم جدا. ومن سلك طريقا سار في باب من الأبواب ليطلب علما لله عز وجل، لا يطلبه لعرض من الدنيا. ولذلك يا أخوانا كلما عظمت العبادة كلما عظم فيها الأمرين تنازع بين الإخلاص وبين المتابعة، كلما عظمت وارتفع أجرها كلما كانت السهام مصوبة لصاحبها. وذلك لا يخلص العلم لصاحب علم إلا بعد تعني. ربما يظل طالبا للعلم وهو طالب للدنيا إلى قبل الممات، وذلك طالب العلم إن لم يصحح نيته في كل لحظة هلك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له كل الطاعات تلين له. لماذا؟ لأن العالم اختصر له المسألة اختصارا. مثال، لو أن شخصا من أهل الدنيا، شخص غريب عن هذا البلد، فنزل البلد أراد أن يصل مثلا إلى القناطر أو إلى أي مكان، ربما يدور في القرية أو في البلد يمينا ويسرا ويقطع من الوقت والزمان ولا يصل، بخلاف من هو من أهل البلد يعرف فيها كل شبر، ينظر أقصر الطرق ويصل إلى ما أراد. كذلك العلماء إن أراد أمرا ما في أي طاعة من الطاعات أو أي عبادة من العبادات عنده من العلم ما يصل به إليها بأسرع وقت وبأقصر طريق، خلاف غيره. ترى الجاهل يخبط يمين وشمال وربما لا يصيب الصواب أو الحق إلا بعد تعني، وربما لا يصيب. فلذلك العلم يسهل الطريق إلى الجنة والسبيل للوصول إليها. فالعلم دين، فانظر ممن تأخذ دينك، فإن وجدت من تأمنه على دينك فخطاك أشرف خطى. مجرد الإنسان يخرج من بيته لطلب العلم حتى ولو لم يطلب، لأن هناك شقان، الشق الأول وهو الوسيلة، والشق الثاني المنفعة. الوسيلة إلى الطلب، خرجت من بيتك إلى المسجد أو إلى أي مكان تطلب فيه علم، هذه وسيلة تأخذ عليها أجرا عظيما، ثم المنفعة تأخذ عليها أجرا آخر. فلذلك كلما الإنسان يعني حدد طريقه واستبان له الاحتساب من أول خروجه إلى أن يعود نال أجرا عظيما. فخطاك أشرف خطى، فقد سهل الله لها الطريق إلى الجنة. وعن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهناك كلام نفيس لبعض المشايخ الذين كتبوا في فضل العلم، فيقول: فهل دبت على وجه الأرض خطى أشرف من خطى طالب العلم؟ هل رأيت خطى على هذه الأرض سار عليها أحد أفضل من طالب علم؟ الجواب لا. وهل حوت الأسحار والأبكار أجد منه في طلبه؟ هؤلاء النوم، هؤلاء الذين يسهرون في غير هذا الأمر، هل رأيت من سهر في هذا الوقت لطلب العلم أفضل من هذا؟ وهل مر على الأسماع ألذ من دندنة المتحفظين برجع الحفظ من قرآن وسنة، وزجل القارئين، القارئ اللي بيقرأ كده وصوته الجميل الشجي؟ وهل امتلأت القلوب هيبة لمثل منكب على كتاب، واحد شغال بيكتب وبيقرأ؟ وهل انشرحت الصدور إلا في مجالس الذكر، ترى الصدر متسع أي أمر يقبل بعد الذكر؟ وهل انعقدت الآمال جميعا إلا على حلق العلم؟ كل الأرض ينظرون أين العلماء، من سيخرج من العلماء؟ كلما مات عالما كل الأعناق تشرئب، هل من سيخلفه؟ من سيكون بعده؟ وهل نزلت السكينة والرحمة على مثل الدارسين لكتاب الله؟ وهل تضاءلت عروش الملوك إلا عند منابر العلماء؟ كان الملوك لا يهبون من أحد قط إلا من العلماء. مات النووي عمره حوالي 35 سنة، وربما قال البعض 40 سنة، يعني في ريعان الشباب كما يقولون. كان الظهر ببرص أمير مصر، لما مات النووي قال: الآن استقر ملكي، استراح من الآمر الناهي. وهل نزلت السكينة، وهل تضاءلت عروش الملوك إلا عند منابر العلماء؟ وهل عمرت المساجد في غير أوقات الصلوات بمثل مجالس العلم؟ تجد المساجد اللي هي ما فيها علم الصلاة وقفت. أما المساجد التي تعلم الناس وتفتح المساجد لتعليم القرآن والسنة في أي وقت، في الليل أو في النهار. أخبروني بالله عليكم ثم أسألكم بالله، هل تعلمون خيرا من شاب في هذا العصر هجر الدنيا وزهد ملذاتها ونأى بعيدا عن شهواتها وانعزل عن فتنها التي تستفز الحليم وانقطع عن إغواءاتها التي تستخف بالرزين وترك الناس على دنياهم يتكالبون وهجر من أهله وإخوانه تنافسهم على القصور والأموال والمناصب؟ هذا الذي زهد في هذا كله وفرغ نفسه لله عز وجل، هل هناك أفضل منه؟ طبعا الصورة الآن عند الناس بتختلف، الصورة الآن عند الناس يعني اختلاف عجيب جدا، بأن العاقل الرزين المحبوب عند الناس هو من كان له منصب في هذه الحياة، مكانك في الدنيا، أما في الآخرة فلا أحد ينظر إلى هذا قط. ولذلك الآن بنجد حتى كثير من الملتزمين، فلان طبيب، صيدلي، مهندس، أي منصب من المناصب، فلان فكذا، فلان جمع من الدنيا، فلان كذا. وإذا ذكر شخص من أهل القرآن وأهل العلم هذا على سبيل الازدراء وعلى سبيل التنقيص. أذكر أحد طلبة العلم كان يعني خرج من الهندسة ويعني كان أمامه باب للعمل والشغل سواء في مصر أو في غيرها من البلاد. الشاهد أن له كانت له أم طيبة من العوام كانت تؤمل أن يكون مهندسا كبيرا ذا منصب وذا مكان إلى غيره. فلما تغير الحال وسلك في طلب العلم، فأحد الإخوة بيتصل بأمه بيقول لها البش مهندس فلان موجود. فالأم تعجبت، قالت هو باش مهندس؟ وأنتوا خلدوه باش مهندس؟ قول الأخ فلان الشيخ فلان ما خلاص ذهب الباش مهندس. لماذا؟ لأن في نظرها بأن الهندسة أفضل من طلب العلم بكثير. هذا عند الناس البريق، المنزلة، المكان في الدنيا. بينما إذا عاين العبد الحقيقة لا منزل لك إلا عند ربك. كم من أطباء ماتوا، كم من مهندسين ماتوا، كم من أصحاب مناصب ماتوا وما لهم ذكر. يعني أذكر الآن برضو موقف عجيب، أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، أمير ملك الدنيا. أبو جعفر هذا قيل كان من الحكام الأقوياء جدا، كان له هيبة عجيبة، كان طالب علم مع الإمام مالك ومع عبد الرحمن بن أنعم وجماعة من أهل العلم. فترك أبو جعفر العلم ودخل في الحكم والخلافة وصار أمير المؤمنين، وبقي مالك على العلم. لو قرنا بين الاثنين كما بين الثرى والثريا. من يسمع بأبو جعفر؟ لو سألنا الناس في الشارع العوام تعرف من هو أبو جعفر؟ لك من هو أبو جعفر هذا؟ تعرف الإمام مالك؟ نعم مالك معروف، ذكره باق إلى قيام الساعة، حتى ولو لم يذكره أحد فهو عند الله في علو، ربنا عز وجل يذكره في الملأ الأعلى وله منزلة وله مكانة. فلذلك يعني غالب الناس غرتهم المناصب والجاه إلى غير. حتى كثير من الملتزمين لما يجي واحد يتزوج أول شيء بيسأله الشهادة إيه؟ متوسط ولا فوق المتوسط؟ ولا يعني أصبح الآن لا ربما لا يسأل عن دينه، قد هو ملتزم وخلاص، أهمه أنه عنده لحية وشكله كويس مقبول، لكن ماذا عنده من دين ربما لا يسأل. والمشكلة بتنعكس الآن عند النساء، المرأة يقول لك هي متعلمة ولا مش متعلمة؟ لو هي متعلمة العلم الدنيوي أقصد يعني ما فيش مشكلة، غير متعلمة لا. فصار الميزان عند الناس الدنيا، ولذلك وقع خلل عظيم جدا. أصبح الآن أسر مستورة كما يقال، يعني عاوزين كده ناس إيه محترمة وجمعت بين الدنيا وبين ظاهر الدين. وأقول لك والله الذي لا إله غيره وربي على ما أقول شهيد، الدنيا والآخرة ضرتان والله لا يلتقيان أبدا، زي ضرائر اليومين دول كده، استحالة يتفقان في مكان واحد. برتان الدنيا والآخرة، إن رضيت بهذه أسخطت هذه، وإن أسخطت هذه يبقى رضيت هذه. فلذلك انظر للأصلح لك، لو عاوز الدنيا ما فيش مشكلة مفتوح، والدنيا أخواننا ممكن أي إنسان ينالها، يعني بنرى في الدنيا الفاجر والكافر والمجرم وبنرى السفيه، يعني ممكن واحد أبله وهبل تلاقي عنده ملايين. أما الآخرة فلا نالها إلا الحذاق العقلاء من بني البشر. ولذلك الإنسان يحاول يضع قلبه على الطريق، ولا يشغلنك ولا يهولنك كثرة الهالكين في الدنيا. هي لحظة بنرى الواحد من دول هو ماشي وشوية قالوا مرض فلان مش عارف ايه، هي الدنيا متقلبة لا تدوم له. يعني الآن الواحد ينظر من عبر 50 سنة وهو سالم، ده كله عنده علل وبلاوي بسبب هي الدنيا وسيخرج منها. فمن انشغل وضيع هذا الوقت اللي ضاع فيما لا يضيع في طاعة رب البريات وفي تحصيل العلم النافع حتى ولو ليستفيد لنفسه هو، لو اشترط للآخرين نجا، لكن خرج من الدنيا ماذا معك؟ مال ذهب، عمارات ذهبت، خرجت من الدنيا بكفن، كفن رديء بعد 3 أيام أقرب الناس إليه لا يطيق أن يشم رائحته. فلذلك العاقل هو من أدرك حقيقة أمره. فهذا الذي هجر من أهله وإخوانه تنافسهم على القصور والأموال والمناصب، فإن مر على اللغو مر مرور الكرام، وإن تعرض له الجاهلون أعرض وقال سلام، لن يتركك أحد. يعني ما بيسيبوش ممكن في الشوارع والجماعة اللي هم مثلا في الطرقات، ويعني غالب الناس ينظر لطالب العلم هو بيعمل ايه في المسجد. واصبح الان كلمه في المسجد دي ازدراء، ده في شويه بعض اللي يقول لك قاعدين في الجوامع بيعملوا في الجوامع دول، يعني هو احاديث وقصص وحكايات واشياء هذه تميت القلوب مما تجعل اهل الغربه غريب. وحديث الراجل اللي هو قاعد في الجامع واخوه بيشتغل وبعدين الرسول قال له اخوك اعبد، كل هذه خرافات لا اصل لها لا حتى يعني من قريب او من بعيد. فلذلك أسلم لقلبك، قليل من الدنيا يكفي، أسلم لقلبك القليل من الدنيا، احفظ هذا جيدا، يكفي. والآخرة تحتاج منك إلى جهد جهيد، إلى منافسة. تخيل أنت ستحاسب على مثقيل الذر، معركة صراع في الآخرة، ترى بينك وبين أخيك وصاحبك درجة درجة، الدرجة دي كما رأى أحدكم الكوكب الغابر، يعني مش ده في كوكب في السماء في أبعد ما يكون بينه وبينك بدرجة واحدة، فكيف لو عال عنك بأكثر. فلذلك الاجتهاد في طلب الأخيرة أولى. وإن تعرض له الجاهلون أعرض وقال سلام، وهو مع ذلك شاب في عنفوان الشباب، أمامه مستقبل عريض وعليه مسؤولية بناء جديد، ينظر إلى الأفق البعيد نظرة ملؤها الآمال والأحلام، تفور فيه غرائز الشهوات ويجيش فؤاده بالعواطف والرغبات، وتتفجر دماؤه حماسا لطلب الملذات، ثم هو ذلك الذي تجاوز ذلك كله. هل الملتزمون ما عندهم شهوات؟ والله عندهم شهوات أعظم من شهوات أهل الجاهلية، ولكنهم يضبطونها بضابط من الشرع. يستحضرني الآن قصة، يعني لا أحب الكلام فيها، ولكن من باب التذكير، كنت سمعت شريط لأحد المشايخ يذكر أن امرأة كانت ممثلة ثم قتلت، فكتبت وصية قبل الموت، وفي هذه الوصية ذكرت يعني بعض الأشياء التي تبين وتظهر أنها على باب توبة. الشاهد أنه ذكر أن الناس ما ذكروها إلا بالسوء التالي، قالوا هذه المرأة كانت كثيرة الزواج، تزوج تتزوج من فلان ثم تطلق ثم، فهل هذا عيب؟ يعني هذا المجتمع العفن، مجتمع الفن هذا عفن، غالبا موضوع الزواج هذا غير وارد. فكون امرأة تتزوج حتى ولو تطلق أو تخلع أو غيرها، هذا أفضل من الزنا والفاحشة التي هم يعيشون فيها، فهذا المستنقع العفن والعياذ بالله. فلذلك هذا الذي فيه هذه الثورات ما ترك هذا إلا لله عز وجل. ينظر إلى الأفق البعيد نظرة ملؤها الآمال والأحلام، تفور فيه غرائز الشهوات، ويعيش فؤاده بالعواطف والرغبات، وتتفجر دماؤه حماسا لطلب الملذات. ثم هو ذلك الذي تجاوز هذا كله وجعله وراءه ظهرية، وأقبل على العلم على مرارته. لما تجيب واحد من العام تقول له تعال اقعد اقرا كتاب، استحاله، يقول لك يا عم احنا مش فاضيين، اي عمل غير هذا. وانكب على الكتاب على ملالته، واذا حن الى عناق كاعب خالفته يد كاتب. اذا نزعته شهوه اشتغل في الكتابه والقراءه، واذا اشتهت شفته ان يرتشف الرضاب ان يقبل، تمتم ملتذا بقراءه كتاب، قطع الأيام في التحصيل، وسهر الليالي على الدرس والترتيل، يقرأ حتى تزوغ عينه، ويكتب حتى تكل يده، ويدرس حتى يكد ذهنه. أخبروني من أفضل من هذا؟ ومع ذلك فإنه يرى أن الذي هو فيه هو الحياة حقا، العلم هو ده الحياة، بخلاف هذا موت، لو خرج من لذة العلم كأنه مات. أفضل شيء ألذ اللذائذ وهو بين الكتب، بين القراءة، بين التحصيل، بين العلم. فهو يرى هذه هي الحياة حقا، وجنة دار الفناء صدقا، يرحم أهل الدنيا. هو بقى اللي يرحمهم، يعني أصحاب الدنيا ينظرون لهذا المنعكف في المسجد وطلب العلم إنه مسكين وهدومه مقطعة وجزمته مفرقعة، وينظرون له نظرة ازدراء. هو بقى يرحمهم، ورنهم مساكين، وأنهم عما قريب سيعاينون الحقيقة، سوف ينكشف الغطاء، كما قال القائل يا سعد ستنظر غدا حينما ينكشف الغبار، أفرس تحتك أم حمار؟ مش عارف هو فرس راكب ولا حمار. لأنه يعرف أنه على برنامج العلماء ومنهج الأولياء وخطة الفقهاء وغاية الكبراء ومعارج الأتقياء، فيترنم قائلا لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق. يجلس يقرأ ويكتب أفضل من واحد يضيع وقته. ورزمة كاغد في البيت عندي شوية ورق أحب إلي من عدل الدقيق، من العيش والدقيق والحاجات دي. ولطمة عالم في الخد مني لما عالم يمسكه يضربه ألذ لدي من شرب الرحيق، من شرب الشيء العذب الجميل العسل المصفى. وما أحسن من قال ومن تك نزهته قينة، يعني مغنية، وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. إن واحد يسأل واحد ويسأله ويسمع له وقراءة الكتب. العلم يشرف صاحبه حتى ولو كان وضيعا، يعني الدنيا لا تشرف. يعني أذكر في تقريبا من حوالي بالضبط كده ممكن نقول مثلا 60 سنة، 60 سنة كان مجتمع الفن مجتمع عافي. كان الرجل لو عنده ابنه دخل في هذا المجتمع يعني ربما قاطع خلاص، يقول لك شغال مع الغوازي. وأذكر قصة وقعت للشيخ صديق المنشاوي رحمه الله، والد الشيخ محمد والشيخ محمود. الشيخ صديق هذا يعني هو من بلدي من سوهاج، وهذا الرجل كان من القراء المشهورين في زمانه، ولي عم قرأ على ديه وكان أيضا يعني ختم عليه. فهذا الرجل كان عنده ابن محمد، هذا كان شاب وكان صوته جلي، فكانت الإذاعة المصرية زمان تدور في بعض في المحافظات، إلى أن سمعت هذا الصوت الشجي صوت الرجل نفسه الشيخ صديق عرضوا عليه يسجلوا له بعض المقاطع، رفض، قال أنا أروح مع الغوازي، ورفض أن يدخل إذاعة تماما. الشاهد أنهم أخذوا ابنه اللي هو محمد، وفي خلال 5-4 سنوات جابوا له عربية بتاع زمان الشفرليه الكبيرة دي وبتاع. لما عاد إلى سوهاج إلى الصعيد ليسلم على أبيه، رفض أبوه أن يسلم عليه، قال هذه اليد التي كانت هناك في عند الغوازي في مصر لا تسلم عليه، وقطعه. الآن أفضل شخصية محترمة هم هؤلاء المحترمون والمحترمات، الأحياء منهم والأموات. والحال تغير، صار العلم ده مجرد العلماء دول يعني ناس مخخهم مش طبيعية وعاوزين حالات يعني أطباء نفسيين الغير مما يقال في هؤلاء. فالعلم يشرف صاحبه حتى عند هؤلاء، حتى ولو عارضوا ولو ادعوا يشرفوا. وأعظم شرف أنه في الدنيا ثابت، في الدنيا ما هو كله مخالف له هو ثابت لا يتغير، ينظرون نظرة حقد، نظرة ضغينة، نظرة احتقار، هو ثابت. ولذلك هم في الملمات يلجؤون إليه، وثابت في الأخير أيضا. أما هم فهو مورد فرقعة وانتهى. فالعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيره، لا ملك ولا دنيا تغير. يعني كان بعض العلماء يفر من هؤلاء، حتى قال ابن قالون أو ابن طالون لابن تيمية، قال له يعني أنت أو مهم واحد من الأمراء قال له أنت تريد أن تأخذ ملكنا، قال أنا والله الذي لا إله غيره لو قيل لي خذ ملكك ببعرة ما رضيت. ببعرة ملكك، أخذ ملك أنا بتاع ملك. فهم لا يرضون بالعلم بديلا قط. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلس مجلس الملوك. فعن نافع ابن عبد الحارث أنه لقي عمر ابن الخطاب بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، عامل يعني في إمرة وفي جبية وغيرها. فقال من استعملت على أهل الوادي؟ لما رجع سأله، فقال ابن أبزة، عمر لا يعرف. فقال له عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، خادم عبد مولى من موالينا. فتعجب عمر فقال فاستخلفت عليهم مولى عبد تخلفه على أهل مكة؟ قال له إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض، متقن لعلم المواريث وحفظ القرآن. قال عمر بعدما سمع هذا الكلام، أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال أبو العالية كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش، وأبو العالية هذا مولى، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، السرير هو المكان الايه الكرسي اللي بيجلس عليه. فتغامز بي قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك هذا العبد على الأسرة، ما رفعه بجواري لا قرابة ولا شيء إلا العلم. هذا العبد جلس على هذا المكان الذي جلس بعلمه وبما أعطاه الله منه. ودخل عطاء ابن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سرير الملك وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجة في خلافته، كان هذا في مكة. فلما بصر به عبد الملك قام إليه وأجلسه معه على السرير لعطاء. عطاء هذا عبد أسود أفطس، رأسه عبارة عن زي شعر القنفذ. فأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه، أمير المؤمنين هو اللي راح جالس بين إيديه هكذا هو جالس على الكرسي، وقال يا أبا محمد حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعهدوا بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور على حدود بلاد المسلمين، فإنهم حصن المسلمين وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له أمير المؤمنين: أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. ثم نهض وقام، أي عطاء. فقبض عليه عبد الملك، أمسك به وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ طب أنت بقى طلبك أنت. قال: مالي إلى مخلوق حاجة، مالي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. لما خرج ماذا قال عبد الملك؟ قال: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. هو ده الشرف، عبد يعني يكسر أنف أمير المؤمنين ويكلم بهذا الكلام الذي لا يجرؤ حر يتكلم به. ولما ينظر في حاجته: ما لي حاجة، من أنت؟ حاجتي من الذي خلقك، من ربي عز وجل. وعن يحيى بن أكثم قال: قال للرشيد، الرشيد كان جالس في ملك، والرشيد كانت تمر السحابة في اليوم الشديد الحر، فيقول لها للسحابة في الصيف: أمطري أن شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. كل الأرض حتى اللي هم عندهم شتاء وعندنا صيف ملك أمير المؤمنين. فقال له: ما أنبل المراتب، أعلى مرتبة في هذه الحياة. فقال يحيى بن أكثم: قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. أعلى حد في الدنيا مين؟ أمير المؤمنين، أعلى رأس. قال: فتعرف أجل مني؟ في حد أعلى مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة علم يقول: حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث ويتكلم بالعلوم الشرعية. قلت متعجبا: وولي عهد المسلمين، أنت الرأس كبيرة. قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر، يذكرون بخير إلى قيام الساعة. يمكن أنا الآن اتلخبطت في اسم الأمير اللي كان عنده ابن تيمية، اللي كان لي وقتها صولة وجولة. من يعرف من كان في زمن العالم الفلاني؟ ما أحد، من أمراء وأغنياء وتجار وأصحاب مناصب وجاه، كلهم ذهبوا، وما بقي من عصورهم إلا العلماء إلى يومنا هذا، بل إلى آخر الدهر. قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ بن العميد يقول، وده كان أمير: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة، كان هو وزير، التي أنا فيها، يعني كنت أظن أفضل حاجة في الدنيا أن أنا أبقى وزير. قال: حتى شهدت مذاكرة بين سليمان بن أحمد الطبراني وبين أبي بكر الجعابي بحضرته، كان في مناظرة بين اثنين علماء، والاثنين قصاد بعض، واحد يجيب معلومة والثاني إيه يعني يرد، يسأله سؤال والثاني يجيب. فهذه المناظرات كانت موجودة بكثرة في القرن الرابع والخامس والسادس. فهذا الوزير جالس وجالس بيستمتع بهذه المناظرة، فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه. الطبراني بقى عالم حديث كبير، وحفظه يجيب له أحاديث والتاني يمكن ما يعرفهاش، والجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما، الاثنين بقى قصاد بعض وغالب، ما فيش غالب ومغلوب، ولا كاد أحدهما يغلب صاحبه. يعني مرة يغلب الطبراني والتاني مرة يغلب اللي هو الجعابي، الطبراني مرة والجعابي مرة، حتى قال الجعابي للطبراني: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. مش انت بقى حديث؟ أنا عندي حديث أعلى وأفضل حديث لا يوجد عند أحد في هذه الأرض. فقال له الطبراني: هاته قوله. فقال: حدثني أبو خليفة الجمحي قال: حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بحديث. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة. اللي حدثك ده بقى سمعه مني أنا، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك. خد أنت بقى الحديث مني أنا عشان إسنادك يعلو. فإنك تروي عن أبي خليفة عني. فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. قال ابن العميد اللي هو الوزير ده: فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي، وكنت أنا الطبراني. كنت أنا بقى مش دعوة بالوزارة وكلام دي، وكنت أنا في هذا الموقف الذي حسم فيه الطبراني المعركة، كنت أنا مكانه. وفرحت مثل الفرح الذي فرحه لأجل الحديث الذي غلب به الجعابي. قال الجاحظ: ولقد دخلت على إسحاق ابن سليمان في إمراتي. إسحاق ابن سليمان كان أمير له صولة وجولة، وكان معظما في خلافة عضد الدولة، له مكان عظيم جدا. فرأيت السماطين والرجال. السماطين هم الجنود يقفوا كده فيه في صفين، والوزير يمشي بينهم صف يمين وصف شمال ويمشي بالنص. فرأيت السماطين والرجال مثولا أمامه كأن على رؤوسهم الطير، كلهم ما فيش حد بيتحرك قدام هذا الايه القائد هذا. ورأيت فرشته وبزته، بيبقى بدلة كده شكلها جميل وملمعة ومنظر منظر ايه قائد كبير. ثم دخلت عليه وهو معزول. لما بقى شالوه من الايه من المنصب بتاعه القائد من القواد، فكان هو عنده علم وكان من اهل العلم، فاذا هو في بيت كتبه. لما شالوه عنده بقى مكان تاني، وده الاصل بتاعه، في بيت كتبه وحواليه الاسفار اللي هي الصناديق اللي بتحط فيها الكتب، والرقوق اللي بيكتب فيه، والقماطر التي يوضع فيها الكتب، والدفاتر والمساطر والمحابر، فما رأيت قط أفخم ولا أنبل ولا أهيب ولا أجزل منه في ذلك اليوم. يعني شافه قائد شرطة والجنود كلها تحته، ولما شافه هو جالس مع الكتب وبين العلم، رأى هذا المنزل وهذا المكان أعلى وأجمل وأفضل من المنزل الذي رآه سابقا وهو فيه، لأنه جمع في هذا الموطن موطن العلم، جمع مع المهابة المحبة. ممكن تكون أنت مهاب، منصب مسؤول لك، وظيفة عالية، الناس تحتك يهابونك لكن لا يحبونك، لا اشترط المحبة. أما العالم يجمع بين المهابة وبين الحب، إذ لو لم يحبه لن يهابه، ولو لم يهابه لن يحبه، لابد أن يجمع بين الاثنين، ولو ترك الاثنين لخرج في الشارع، يعني لن يسمع منه قط. قال: ومع الفخامة الحلاوة، يبقى شكله عالم وقاعد، ومع السؤدد الحكمة، إنه جالس بقى إيه بيعلم ويجمع أشياء في هذا المكان. قال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رق طبعه. يعرف كده يجيب الألفاظ الجميلة لأن اللغة واسعة. ومن تعلم الحساب تجزل رأيه. ولذلك يقال كان من أعلم الصحابة بالمواريث عائشة رضي الله عنها الفرائض. فاستدل العلماء أنها كانت تعلم علم الحساب، إذ يستحيل أن يعلم عبد الفرائض بدون إيه؟ حساب، لازم حساب. ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. العلم ده محتاج إلى وعاء نظيف، تصن نفسك عما عليه الناس من سفاسف الأمور وغيرها. وانظر لحال الهدهد لما تعلم شيئا لم يعلمه سليمان عليه السلام، تعاظم وانتفش وهو هدهد. وخاطب سليمان بقوله لما كما قال عز وجل: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني الكلام ده يقوله بنادى الملك، ملك الذي يعني ما سبقه ملك ملك ولا بعده ملك، ورغم يقول له أحط بما لم تحط به وأنت سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين الآية. ولقد شرف الله الكلب المعلم وأحل ذبيحته على غير المعلم. الكلب اللي عنده علم اللي تعلم أفضل من الذي لم يتعلم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال ابن المبارك عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. إزاي بقى يبقى عنده أي فضل أو أي مروءة أو أي صفة وهو جاهل؟ وكان سفيان الثوري إذا لقي شيخا سأله هل سمعت من العلم شيئا، حضرت مجالس علم؟ فإن قال لا يقول له لا جزاك الله خيرا عن الإسلام، والعياذ بالله، يقول له لا جزاك الله خيرا عن الإسلام. قال الشافعي رحمه الله ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، ودي مهمة جدا جدا جدا. بعض الطلبة بيحلم أن يجمع بين الاثنين، مخه في الدنيا والآخرة عاوز يجمع، وبعدين بعد ما يجمع يطرح، ما ينفعش. كلما قل طلبك من الدنيا كلما عظم علمك، كلما قل انشغالك بالدنيا كلما عظم علمك. يعني القضية قضية هنا، يعني فرق بين الفقر وبين القناعة. الفقير هذا ممكن عنده، يعني في بعض الناس ممكن مرتبه 5000 جنيه، وأعرف أقواما هذا حاله وهم فقراء مش قادر يحصل، عنده حتة أرض يبيعها عمال يلف يشتغل شغل زايد يعني عشان يسند الخمسة، مش عارف يظبطه. وممكن واحد بمئة جنيه ماشي يمشي حاله. إذن القضية هنا ليست الفقر، الرضا بقسم الله لك. كيف الإنسان يعيش في هذه الحياة يتكيف معها؟ لأن الحياة هذه لها سراديب، إن فتحت لها جذباتك سراديب تجد نفسك في تيه، والقليل فيها يكفي. لما جلس عمر بن عبد العزيز ودخل صاحب له، فعمر جالس وعمال يسبح ويذكر، فعمر أخرج تمرات ثم قال له لو أن شخصا أكل هذه التمرات في اليوم هل يجوع؟ فسكت، يعني مش هيجوع طبعا. فأضاف إليه عمر تمرات، حط في إيده بعض التمرات، قال هكذا، قال يا أمير المؤمنين دون هذا أقل يكفي، لو جمع بين التمر وبين الماء. فقال له عمر فعلام ندخل النار. هو المشكلة كلنا مشغولين عن الآخرة. فكر كم لله في قلبك في يومك، لو كل منا وقف أمام هذه الحقيقة، كم لربك في قلبك في يومك؟ قد يكون ابنك، ابنتك، عملك، صاحبك، نفسك أكثر انشغالا من ربك. يعني ربما تفتكر ربنا وقت الصلاة ويا ليت تتقن الصلاة، يا ليت صلي تشوف منظر الصلاة، الله المستعان. لماذا؟ لأن الشيطان باض فينا وأفرخ، والنفس أخلدت، هي الدنيا، هو هم الدنيا، هنعمل إيه ونجمع إيه وإيه وإيه وإيه. أذكر قصة رجل كان فقيرا جدا جدا جدا، ونال منصبا في القلة، يعني صار طبيب وطبيب مميز بس في القلة، وجمع من الأموال، وفي يعني كما يقال لحظة أوائل لحظات الزهو والعلو، وصل لمكان عالي جدا. في أوائل الوصول ابتلي بمرض، ومرض خطير جدا، فضل يلف يمين وشمال من بريطانيا مش عارف لفرنسا لأمريكا للصين مش عارف مين، لف يلف. المهم مات كما ولد، والله ما بقي حتى العيادة التي أو المستشفى التي كانت عنده باعها، ما بقي عنده شيء قط، والناس كانوا يتنظرون في جنازاته، سبحان الله ما في شيء، بل عليه ديون. فالدنيا هذه يعني لؤم، الانشغال بها تفه. لا أقول لك ابقى فقير وش أبدا، لا أقول لك هذا، اترك الدنيا ما قدر الله لك اقبل عليه، لكن تطمع فيما ليس تحت يدك ومشغول لا، سنأتيك راغمة. يعني سألوني بالله عليكم من مات من الجوع؟ فيش، وده شغال فراش، ده شغال حمال، ده دكتور، ده كله بيأكل وعايش وكله راضي بقسم الله عز وجل. من راضي خلاص استراح في الدنيا. لكن هذا الذي لم يرضى له هو حتى ملك الكون وما في رضا يشعر بالفقر. وذلك أذكر قصة برضو عجيبة. المعتمد بن عباد هو كان يعني حاكم لبلد اسمها إشبيليا، زي مثلا يعني كما يقال في أوروبا أسبانيا والبرتغال والبلاد دي. إشبيليا دي كانت مدينة كبيرة جدا، وفي بلد اسمها قرطبة كانت مدينة أخرى كبيرة. فبعض الفرنج كان يحاول يغير على قرطبة، فاستغاث ملك قرطبة بملك إشبيليا اللي هو المعتمد بن عباد. قال له ده أنا في ورطة والنصارى هيدخلوا وياخدوا البلد. قال لا جيشي معك. فالهم إيه، المعتمد جهز جيش عرمرم عظيم جدا وراح مع حاكم قرطبة وإيه، وردوا اللي هم النصارى وانتصر. المعتمد شاف قرطبة كده وفيها بقى الحدائق الغناء وبلد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طمع فيها. الجيش اللي وصل مطلعش، وراح مطلع حاكم قرطبة ونفى. من الشيء الطريف قيل بأن ملك قرطبة لما خرج قال ربي وإلهي كما سلب ملكي فاسلب ملكه، زي ما خد الملك مني خذ ملكه. وصل بقى جمع طبعا المعتمد بين إشبيليا وبين قرطبة، والدنيا تنطنت له. قيل بقى كان بنى قصر كده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وعنده جواري وعنده نساء والدنيا كلها. حتى من المواقف الطريفة التي قيلت بأن زوجة المعتمد رأت بعض النساء اللاتي يبيعن اللبن في الصباح، بعض النساء كده معهم جرار، عارفين البلاصات، بلاص شايل الجرار فوق يعني يحملنا الجرار فوق رؤوسهم، والمطر ينزل وياخذنا في الطين، مشمرين كده مشمرات الثياب ومشية في الطين. فتمنت زوجة المعتمد وبنات المعتمد أن يخضن في الطين زي النسوان الفلاحات دول. فلما جاء المعتمد قالت له أتمنى كذا، قال سأ. فعنده قصر حديقة غناء كبيرة، فأمر أن تفرد يوضع فيها المسك والزعفران والطين، فخلط الطين بالمسك ويرش على ما يخرج النساء، نساء القصر يدسن في الطين الممزوج بالمسك والكافور، وقضوا الشهوة دي ورجع ملك. دانت الأيام ودارت على المعتمد بن عباد، فإذا ببعض المغاربة كان بقى ظهرت فرقة كبيرة اسمهم المرابطون وجيش عرمرم كبير جدا، اجتاحوا دولة المعتمد بن عباد وسلبوا منه كل شيء حتى قصره ونساءه وبناته. حتى من الأشياء التي يعني اندهش العقل أن البنات عملن خادمات عند بعض جنود المعتمد، لا أكل لا شرب لا ثياب إلى غيره، وحبس في سجن في المغرب في أغماد. فمن ضمن كسر القلوب لما في يوم العيد أراد المرابطون أن يكسروا أنف المعتمد، فأذنوا لبناته أن يزورنه، فجاء البنات بقى عاريات الشعور ممزقات الثياب حافيات الأقدام، فدخلنا عليهم بيشتغلوا خادمات بعد الملك والسلطان. فلما رأهن تصدع قلبه، وده الذل في الدنيا، احذر أن تركن لمكان في هذا الحياة، مكانك في طاعة الله عز وجل. فلما رأهن أنشد قائلا فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة، في هذا السجن ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، مرزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مساكين، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ من قبل مسكا وكافورا. كان بيمشوا بس في طين بإيه؟ مسك وكافور. الآن بقى طين حقيقي. لم يطأ مسكا وكافورا من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات بالأحلام مغرورا. كل زائل. وذلك العلم، تعلم، طاعات، قربات، اجعل الدنيا خلفك ستأتيك، جرب ستأتيك إن أخلصت لربك عز وجل. وقلنا تأتيك ما القليل يكفي. قال الشافعي: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة. يعني كلما كانت هناك شدائد وصعاب، كلما كانت النفس تواقة للتحصيل. زي بنلاحظ يا إخواننا دايما أن غالبا طلبة الجامعات بيكون نسبة الالتزام فيهم عالية جدا جدا، وبيلتزموا وتلاقي ما شاء الله، وممكن واحد في الكلية يبدأ يجر وراه مئات، وبعد ما بتخرجوا انتهت المشكلة. ربما لا يبقى منهم إلا النذر اليسير. إيه العلة؟ هناك علتان. الأولى وهو أن طبعا الدراسة الدنيوية يعني سقيمة، وخاصة طريق التعليم في بلاد المسلمين طريقة هزيلة. يعني اللي دخل مش عارف في كلية يفضل يدرس ومش عارف إيه، وكلام نظري حشو ومش عارف حاجة. يعني لو واحد مهندس ما كانش يشتغل مهندس ما عرفش يعرف إيه بالهندسة، دكتور ما كانش يطلع يشوف العيانين ما يعرفش، يمكن قاعد 20 سنة يتعلم وما عرفش بيعمل ايه. فهذا الملل بيعطي لكثير من الطلبة الشرود، هو عاوز بس شهادة وخلاص، فبيضطر ان يقبل على العلوم الشرعية، وفي مهم بيكبر بغزارة ما شاء الله. هذا الامر. الامر الثاني وهو القلة. واحد سنه 20 سنة وما فيش حاجة، بياخد مصروفه من ابيه، فبالتالي بيكون الباب هذا يعني سهل للإقبال على الالتزام. وإلى بعد ما بنخلص بقى الجامعة قل من يثبت، واحد يفتح له باب انتهت المشكلة. فلذلك القلة نعمة. ومعنى القلة أنك مش تبقى كما قلت للبعض يفهم القلة أنك تبقى شحات، لا، أن تصون نفسك، عندك ما يصون نفسك ومستور الحال. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. لما يتسع عليك الدنيا كما يتسع الخرق على الراتق، هذه التي كما قال الآبدة، تبقى غرقت خلاص. ولقد كنت أطلب القرطاس فيعصر علي، بيدور على الورقة ما يلاقهاش. ده الشافعي. ومن هو الشافعي؟ فيعصر علي. ولا أطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. من الطريف كان هذه القصة ذكرها أحد الإخوة العدنيين أو ذكرت أمامه يعني، فتأثر جامد، قال والله لو نعرف أن الشافعي يحتاج لهذا لكنت أدي له كرزات ودفاتر، ما شاء الله ما يمنع عنه الدفاتر أبدا. لكن طبعا أين هو الشافعي؟ ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: أطلب هذا العلم من يطلب بالتملك وغنى النفس، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. يطلبه من فوق لا يمكن، ولا يغرنك فلان وعلان ومش عارف ايه، واحد بيحضر له خطبه ومعاضر، لا يصلح، ما في اساس. واحد بنى بيت ما في اي ريح بتيجي بتزيله بلا اساس. وعن ابن المبارك قال: من استخف بالعلماء ذهبت اخرته، ومن استخف بالامراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته. عتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده، قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق وطلبوا الحديث، فأحسنوا الطلب للحديث بحاجة الناس إليه محتاجه، فإن تركناهم ضاع عليهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. ابن المبارك كان تاجر من الأغنياء جدا، وكان يأتي بأرباح تجارته ويذهب ويقسمها في بعض البلدان لبعض أهل العلم، حتى أنه كان يقول: لولا أربع ما تجر. كان العلماء الكبار وكان ينفق عليه، فيعاتب في هذا، فيقول: هذا مالي أعطيه لمن يستحقه، ممن يستعين به على طاعة الله عز وجل. بالنسبة لاجتهاد في الطلب، القضية مش مجرد ان انا اخد العلم بطريقة ميسرة سهلة ونقف، لا، في اجتهاد، في تحصيل، في افادة. ممكن البعض يقرأ كتاب ولا يفهم منه شيء، كانوا يقرؤون ويتعلمون العلم بقلوبهم مع عقولهم مع اجسامهم، كل ذرة فيهم كانت تعمل لتحصيل العلم، مش مجرد ان اسمع وتنتهي المشكلة، لا، كان احدهم ربما يعاود الفائدة اكثر من مرة، واذا استعجم عليه شيء يستبينه. آفتنا الآن إن ما شاء الله عندنا الشباب جميعا سميعة، يسمع، وغالبا بيسمع الكلام بالمقلوب، فيش، لأن أولا طبعا العلم هذا له شرطان، شرط حفظ اللي هو الضبط، حفظ صدر وحفظ كتاب، فهو قاعد بيسمع ذهنه مشغول، يسمع كلمة من اليمين وكلمة جمعها من الشغل بتاعه ولا المتجر ولا الشارع ولا غيره. فما أتقن السماع ولا قام بالكتاب، فأصبح إيه اللي بيسمعه مقلوب معكوس، وبالتالي صار العلم هزيل. يقول لك الشيخ الفلاني قال مش عارف إيه، ويجيب لك كلام الشيخ الفلاني تلاقي ربعه مضبوط والثلاث أرباع متلخبط، زي واحد وقع منه رز في الارض في الرمله، يجمع الرمله مع الرز وده رز، ما ينفعش. العلم يحتاج الى ضبط، ضبط، اما ان ترى في قلبك ملكه الضبط فتسمع جيدا، واما ان تكتب. وهناك علمان نوعان من العلم، علم الوعظ والعلم الشرعي. احنا بنقول ده وعظ، بنرى في الوعظ ما شاء الله العدد ما شاء الله، لكن العلم الشرعي بأنك تؤصل المسائل الشرعية من الكتاب والسنة وجمع الأدلة في كل علم وفي كل باب، هذا يحتاج إلى مجهود وإلى مشقة عظيمة جدا حتى تصل إلى هذا. فالآن غالب العلم المنتشر بين الناس الآن المواعظ، المواعظ ما شاء الله. وذلك في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصينا، فقال: أوصيكم بكذا وكذا. حد سمع هي الموعظة دي؟ أو هل نقلت إلينا ما هي الموعظة؟ موعظة بليغة كان نفسنا نعرفها، ما ذكرها الصحابي وما ذكرت في حديث مشابه، رغم أنها موعظة بليغة، إنما ذكر العلم الأصول، لأن الموعظة هذه سبيل وباب لك تتعلم العلم الشرعي. لما نتكلم عن فضل العلم يبقى لازم تتعلم، نتكلم عن فضل الصلاة لازم تتعلم كيف تصلي، نتكلم عن حفظ اللسان لازم تتعلم كيف تحفظ لسانك. إذن قضية المواعظ باب من الأبواب الدخول للعمل، ليس لطرب الأذن. وذلك وصلنا الحال أيضا الآن أصبحنا حتى نمل المواعظ، ما كانش بقى الواحد ينوع بقى بعض شوية نكت وشوية معرفش مين وقصص وحكايات عشان يدخل المعلومة يحشيها بس كده توصل شوية، صعب جدا انك تؤثر. فالمواعظ ليست علم، المواعظ مجرد بقى موعظة بليغة أثرت. ايه بقى النتيجة؟ انك تعمل بعد الموعظة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمرك عبد وان من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا الحديث. فلذلك لابد ان يكون في سبيل وباب لتأصيل وسلامة الطريق، عندك بقى منهج بسيط جدا. وطلب العلم يا اخواننا مش لازم اكون انا الشيء، لا ابدا، لا بد ان تتعلم وتعرف ما هو تحت يدك. انا عاوز اصلي، الصلاة دي مسؤولة عني او مسؤولة مني وانا مطالب به، لازم اعرف ازاي اصلي، اجيب كتاب في الصلاة، شرائط في الصلاة، اتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسموه العلماء فروض الكفاية. إن أي أمر يلزمك لا بد أن تتعلمه. شغال تاجر بتبيع وتشتري، يبقى يستحيل إنك تكون تاجر ولا تعرف أحكام البيوع. هتصوم داخل رمضان، يبقى يستحيل إنك هتصوم ولا تعرف أحكام الصيام. تريد العمرة أو الحج، يستحيل إنك تسافر وتبقى حافظ اسعار التذاكر والبواخر والطيارات ومش عارف ايه والاماكن والمشاعر وما اعرفش ازاي تحج وتعتمر، مصيبه. اذن هذا فرض لازم على كل من تحت يده امر لابد ان يؤديه، سواء كان هذا الامر يتعلق بحكم شرعي او يتعلق بمساله طارئه. واحد عاوز يتزوج، طب ازاي احكام الزواج؟ واحده هتتزوج احكام الزواج، ال- 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 الادله، القرائن، الامور هذه. فلذلك العلم بحوره واسعه، وكفاك او كفاه منك حظا انه كلما طرأت عليك طارئه ونزلت بك نازله لابد ان تتعلم حكم هذه النازله وان تعرف احكامها، والا هلكت في واد وشعاب والعياذ بالله. نقف هنا ان شاء الله ونكمل في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر لكم. يقول السائل او السائله: هل المراه عليها طلب علم؟ ايهما افضل عند الله؟ قيام الليل ام حفظ القران ومذاكره دروس العلم؟ بالنسبة للمرأة يعني لو نظرنا على مدى التاريخ، بلاش مدى التاريخ الأول، قبل ما نتكلم عن مدى التاريخ نقول بأن المرأة لها صفات تختلف عن الرجل. يعني حتى بعد نفخ الروح في الجنين بتظهر في صفات في المرأة وفي صفات في الرجل، وهذه الصفات بتزيد بعد خروج المرأة إلى الدنيا والرجل إلى الدنيا. من هذه الصفات المرأة لها صفات معينة، يعني تميل إلى الإدعاء، إلى السكينة، إلى الانطواء، بخلاف الولد يكون له يعني طاقة وقوة وأشياء تختلف عنها. وذلك ربنا عز وجل شرع للرجال أمور خاصة وللنساء أمور خاصة، وربنا عز وجل اقتصر لها الطريق إلى الجنة بخلاف الرجل. فنرى بأن الأحكام التي تتعلق للرجل ربما أضعاف أحكام المرأة. فقضية بقى أن المرأة بتطلب علم، هذا دي طنطنة نسمعها من آخر، يقول لك فلانة تطلب علم وفلانة طلبت علم والشيخة الفلانية والعالم. ما أظن هناك امرأة وصلت لمرحلة طويل بعلم، لأن المرأة لها قدرات خاصة وعقلية خاصة. فكل مرأة تزاحم وتفضل تجادل وتحاول أنها يعني تضيع المهمة التي من أجلها لو الأصل. يعني المرأة لو قامت لتربية ولد من أولادها، ربنا رزقها بولد أو بنت، أي أنواع الأبناء، وقامت على تربيتهم وقامت على يعني تعليمهم كيف السبيل في هذه الحياة، لكفاها. لكن واحد يقول لك أنا طلبت علم واشتغل بطلب العلم، لو نظرنا من انشغل بالعلم كنا بلا عمل دنيوي. أعلم نساء العالمين مين؟ عائشة رضي الله عنها، كيف فاضي ما عندهاش وقت، يعني ما عندهاش أي شيء تعول، فاضي فارغ، والنبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتنفذ وتعلم. رواية البخاري الكريمة هذه ما تزوجت قط. لكن واحدة بقى تتزوج وتقول أصلا نطلب علم وعاوزة أتعلم وعاوزة الكلام اللي بيدور هذا في الساحات، هذا أبعد من الخيال، طنطنة نسمعها من آخر. فسلامة المرأة وصلاح المرأة تقوم على أبنائها، تربي ولد أو تربي بنت تجعله تبقى صانعة أجيال. لكن تسيب الرجل هو لربي ولا الشرع هو لربي وتقول أنا طالبة علم، هذه مصيبة كبيرة جدا. فيعني جلوس المرأة في بيتها أولى، وانطوائها وعكوفها على أولادها أولى وأعظم من التسكع في الطرقات والغيبة والنميمة. وحتى صارت المساجد الآن يا أخوانا أصبحت منتديات للنساء، المسجد صار منتدى زي القهاوي والنوادي، المرأة جاية المسجد عشان تقابل صاحبتها فلانة وعلانة وقاعدين مع بعض وحواديت وحكاوي وبنطلب علم، وما شفناش من أي امرأة أي حاجة. يعني يوم ما بتحفظ القرآن يا سلام وصلت، تبقى الشيخ الفلانية والعالمة الفلانية ومفيش حاجة خالص. والمشكلة المرأة يا إخوانا، مشكلة المرأة إن خلقت من ضلع أعوج. أعوج ما في المرأة الدماغ، دماغ أعوج شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلى، اللي هو إيه بقى الأعلى؟ اللي هو إيه؟ العلو، الضلع من فوق متني اللي هو مكان الرأس. فالمرأة عشان واحد يجادلها ويخش معها في، يعني لو تعلمت مصيبة تقول لها قال مالك، تقول لك ده أنا عندي أبو حنيفة، طب قال أبو حنيفة، تقول لك ده أنا عندي الثوري وقال ابن عثيمين وقال ابن باز وما شاء الله، ويستحيل سمع. وطبعا المرأة لها قدرة ونفس إن ممكن تجن أعقل خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. ده لو كانت جاهلة، يعني لو هي جهلة تجنن الحليم. طب لو تعلمت هتعمل ايه؟ هتخرب البلد، هتقفلها. فلذلك الأنصح أنصح يعني المرأة يعني شوية قرآن، تتعلم القرآن، بعض الأحاديث، بعض السنة، تحاول تنطوي على نفسها، تربي أولادها، تهتم بهم. لكن عاوزة تتنطط لي في الشوارع والطرق وتقول أنا طالبة علم وتعلم، ما رأينا امرأة قط سمعنا أنها تعلمت. يعني هتقولوا في مصر مين؟ مفيش. بتوع الجامعة، واحدة شغالة في جامعة دكتورة مش عارفة، وعمالة تتنطط وتزحم الرجال. ولذلك المرأة إذا ترجلت، وزيك في مرأة رجلة كما قال سلم لعن الله الرجل من النساء، اللي تحاول انها تخش مكان الرجل وتزحمه وتبدا بقى تتكلم وتقول يعني الشيخ اسحاق حفظه الله لما تكلم عن بعض النساء اللي بيطلعوا على الفضائيات، واحده تقول تبقى تقول انت ابو اسحاق ده وانا اشوفه، وفعلا لو قعد ما ابو اسحاق هيتكسر، ما يعرفش هيقولها ايه. يعني المراه تكسر يعني ما شاء الله. فربنا ينجينا منهن ان شاء الله. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.